بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: وأما الصلاة. الآن وصل حديثنا إلى متعلق طاعة وراجح لله تعالى وهو الصلاة، إذا وقع متعلقا في النذر. قال: إذا نذره صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان، وقيل ركعة وهو حسن. إذا المكلف قال لله علي أن أصلي صلاة لله تعالى، نذر لله أن يصلي صلاة، فأقل ما يجزيه من الصلاة هو الركعتان. أولا، الصلاة أين تنصرف؟ إلى الهيئة ذات الركوع والسجود، دون صلاة الجنائز اللي هي عبارة عن 5 تكبيرات مع الدعاء، إلا إذا قصد من الصلاة مطلق الصلاة كصلاة الجنائز. لماذا؟ لأن الصلاة هيئة تنصرف إلى المعهود الغالب من استعمالها، والمعهود الغالب من استعمال الصلاة أنها تطلق على الصلاة ذات الركوع والسجود. أما صلاة الجنائز هي وإن كانت تسمى صلاة لكن هي عبارة عن تكبيرات 5، فإذا تنطلق إلى ذات الركوع والسجود. هاي أولا. ثانيا، أقل ما يجزيه من الصلاة ركعتان، لأن أقل عدد علم مشروعيته من الشارع على الإطلاق هو الركعتان. الركعتان أقل الصلوات المعهودة الغالبة، وأما الركعة الواحدة فهي وإن كانت موجودة كصلاة الوتر إلا أنها نادرة ولم تشرع إلا في صلاة الوتر. هذا القول الأول، وقيل يجزيه ركعة واحدة. هذا القول هو للفقيه ابن إدريس صاحب كتاب السرائر، وكذا للعلامة الحلي رحمه الله في كتابه التحرير. قالوا إنه يجزيه أن يصلي ركعة واحدة. لماذا؟ لأن الركعة الواحدة قد تعبدنا بها الشارع كصلاة الوتر، فإذا صلى الوتر توفي بنذره لأنها صلاة تعبدنا بها الشارع وتقع وفاء لنذره. المصنف يقول الاكتفاء بالركعة الواحدة هو أمر حسن. لماذا؟ لأنها مشمولة بإطلاق اسم الصلاة عليها، فلو صلى ركعة من الوتر كان موفيا بنذره. وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء، وإن شاء صلى ركعتين وقيل تجزيه ركعة. لو نذر المكلف وقال لله تعالى أن أفعل فعل قربي إلى الله تعالى عليكم السلام، قال لله علي أن أفعل فعلا قربة إلى الله تعالى أو فعلا قربي لله تعالى، العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى باسم القربة. القربة اسم لكل ما يتقرب به العبد إلى الله من أعمال البر والإحسان، كمثلا الصلاة، الصوم، التصدق بالمال، عيادة البريض، تشيع الجنائز، إفشاء السلام، وهكذا. هذه كلها يصدق عليها ماذا؟ فعل قربي يتقرب به إلى الله تعالى. وما دام هو لم يعين فعل القربة إذن هو مخير، أي فعل قربي يجزي ويوفي بنذره. كماذا؟ إن شاء صام يوما وإن شاء تصدق بشيء مما يصدق عليه التمول بأقل شيء ولو كان درهما، وإن شاء صلى ركعتين. هاي من مصادق العمل القربي، الصوم، الصدقة، الصلاة وغير ذلك من باقي أعمال القربة. ولو اختار الصلاة فيأتي نفس القولان الذي ذكرناها، قول يقول أقل ما يجزيه الركعتين وغير ذلك لم يتعبدنا به الشارع وإن كان نادرا كصلاة الوتر. نعم، بمعنى الركعتان هي المعهودة الغالبة، وأما الركعة الواحدة فهي نادرة لم تشرع إلا في صلاة الوتر ولم يتعبدنا بها إلا بركعة الوتر. وقول يقول تجزيه في الصلاة الركعة الواحدة كصلاة الوتر لأنها طاعة ومشروعة وعبادة معروفة وقد تعبدنا بها الشارع. نعم، وهذا طبعا الاستفادة بالتخير بين العمل القربي دلت عليه الروايات والفقهاء استفادوا منها، مثل رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسمي شيئا، قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف. الرواية تدل على أنه ما دام شخص نذر فعل قربة لله لم يعينها، إذن هو مخير باختيار أي عمل قربي ويكون موفيا لنذره، كما ذكرت الرواية يصلي ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق بشيء وأقله الرغيف، كأقل شيء وإن كان أقل شيء يتصدق ويتمول به كرغيف خبز. نعم. ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة. المكلف اللي ينذر ويقول لله علي أن أصلي صلاة في مسجد الكوفة مثلا، هذا مسجد معين، أو يقول لله علي أن أصلي صلاة في محراب المسجد، يعين المكان المعين من المسجد كالمحراب أو صفة المسجد أو دهليز المسجد أو سطح المسجد، هذا النذر لازم عليه. لماذا؟ لأنه طاعة متعلقه طاعة وهو الصلاة في المسجد، وبما أنه النذر مع قيده طاعة إذن لازم ويجب الوفاء به، فيندرج في عموم الأدلة اللي تدل على وجوب الوفاء بالنذر. فيجب عليه أن يصلي الصلاة في هذا المسجد المعين اللي هو مسجد الكوفة الذي عينه، الصلاة في نفسها هي طاعة وراجحة، والصلاة في المسجد أيضا راجحة، فلذلك لابد أن يأتي بالصلاة التي نذرها بخصوص المسجد المعين وهو مسجد الكوفة، أو بخصوص المكان المعين من المسجد الذي هو محراب المسجد، لأنه طاعة والنذر مع القيد يندرج في وجوب عموم الوفاء بالنذر فيأتي به. أما طبعا هذا لا خلاف ولا إشكال به عند الفقهاء لوضوحه، لأن نفس الصلاة راجحة والصلاة بالمسجد اللي هي قيد النذر أيضا راجح، فما وقع محل كلام عند فقهائنا. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل لا يلزم وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان وفيه تردد. الكلام وين وقع عند الفقهاء؟ أنه لو الشخص نذر وقال لله علي أن أصلي صلاة لله سبحانه، وعين في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره مثل غرفة داره، قال لله علي أن أصلي صلاة لله في غرفة داري، وغرفة الدار لا يوجد رجحان للصلاة فيها على غيرها من باقي الغرف الأخرى، لأنه أي مكان تصلي فيه أو أي غرفة أو حجرة من حجر الدار الصلاة نفس الصلاة في المكان الآخر، ما إلها مزية بطاعة أو رجحان عليها كأن يصلي في حجرة داره. هذا السؤال. أما وجوب النذر للصلاة وانعقاده هذا واضح إنه يجب عليه أن يوفي بالنذر ويصلي الصلاة، لكن السؤال بالقيد، هل يجب عليه أن يأتي بالقيد اللي هو هذا المكان الذي عينه وهي غرفة داره أو حجرة بيته، أو إنه له أن يصلي في أي مكان وفاء بنذره؟ نعم، قيل لا يلزم أن يأتي به بخصوص هذا المكان الذي عينه وهي غرفة داره أو حجرة بيته، وهذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الموصول، والوجه فيه لأن تقييد الصلاة في هذا المكان المعين لا مزية فيه للطاعة، فإذن هو خالي من الرجحان المعتبر في النذر. نعم، لأنه كما نشترط وجود الرجحان في أصل متعلق النذر وهو الصلاة، كذلك نشترط الرجحان أن يكون متوفر في قيده اللي هو الصلاة في المكان المعين. وهذه المسألة هي عين المسألة التي تقدمت عندنا فيما لو نذر الصائم أن يصوم في بلد معين لا مزية للصوم فيه شرعا. هناك أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال صام أينما شاء. نعم، هذا طبعا القول نسب للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، لكنه مع الرجوع لنسخة الكتاب لا نجد هذا المطلب موجود، احنا أشرنا إلى ذلك. وقال بعض المحققين لعل ذلك لوجود سقط في النسخة التي بين أيدينا. فإذا هذه المسألة نفس تلك المسألة، إلا أنها هناك وردت في الصيام وهنا وردت وين؟ في الصلاة. فلو قلنا أنه القيد ما دام غير راجح وهو الصلاة في مكان وغرفة داره، فإذا له أن يأتي بالصلاة في أي مكان شاء ويجزي إيقاعها في كل مكان وتوفي بنذره. لكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. منشأ هذا التردد يريد أن يشير به إلى وجود قول آخر يقول بلزوم وجوب الوفاء بالنذر مع القيد الخاص المعين اللي هي الصلاة في خصوص الغرفة التي عينها. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا الذي ذكرناه إنه لا يلزم أن يأتي بالصلاة في الغرفة المعينة في هذا المكان، لأن هذا المكان لا مزية فيه للطاعة وهو خالي من الرجحان المعتبر في النذر، ورجحان المكان مزية مع فرض عدمها لا ينعقد النذر بخصوص المكان. نعم النذر ينعقد وين؟ بأصل الصلاة، لأن هي راجحة، فيبقى واجب عليه أن يوفي بنذره ويأتي بالصلاة، لكن له أن يأتي بها بأي مكان شاء وليس خصوص هذا المكان، لأن هذا المكان لا مزية له للطاعة، ما بيرجحان اللي هو الصلاة في غرفة داره. هذا القول الأول اللي ذكرناه، لا ينعقد النذر بخصوص المكان ولكن تجب عليه الصلاة التي هي متعلق النذر وعدم وجوب القيد لخلو الرجحان فيه. اللي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله. نعم القول الثاني قال أنه يجب عليه أن يوفي بالنذر ويأتي بالصلاة بخصوص المكان المقيد المعين الذي جعله قيدا وصف في متعلق يمينه، اللي هو ماذا؟ المكان الذي عينه، غرفة داره. المكان في الحقيقة ليس هو المنذور في حد ذاته، إنما هو صفة وقيد للمنذور، والمنذور بالأصل هو الصلاة، والصلاة لا خلاف في أنها طاعة وراجحة، فلذلك ينعقد نذرها. ويجب عليه أن يأتي بالصلاة في خصوص المكان، لأن المكان هو صفة وقيد للمنذور، مثل الشخص اللي قلنا يقول لله علي أن أحج بيت الله ماشيا، فالمشي أصبح صفة وقيد للحج. هنا نفس الكلام، الصلاة في هذا المكان أصبح المكان قيد وصفة للمنذور، فيجب عليه أن يأتي بالمنذور بهذه الصفة التي قيدها، ولو أتى به خلاف هذا القيد لا يكون موفيا بنذره، لأنه خلاف ما وقع متعلق لنذره ومن عقد عليه. ولا دليل عندنا على رجحان أوصاف المنذور، إذ ليست هي المنذور، بل يكفي الرجحان موجود في أصل المنذور اللي هو من الصلاة. الصلاة المنذورة هي أصل الرجحان، فيجب الوفاء بها. نعم، وبالتالي لابد أن يأتي بالصلاة في هذا المكان المعين، لأنه راح يكون مشمول بعموم وجوب أدلة الوفاء بالنذر وبخصوص الصفة والقيد الذي قيده على نفسه، ولا يجزي أن يأتي بالصلاة في أي مكان آخر، لأن هو أخذ هذا المكان مثل غرفة داره صفة وقيد في نذره، فلابد أن يأتي به. وما عندنا دليل أنه الصفة والقيد لابد تكون أيضا راجحة مثل نفس متعلق اليمين اللي هي الصلاة، يكفينا أنه أصل المنذور المتعلق هو الراجح، هذا كافي، فيجب الوفاء بي على ما أتى بي. لأجل هذا القول الثاني اتردد المصنف، وإلا المصنف يميل مع من؟ ذكر الشيخ يميل كأنه مع قول الشيخ الطوسي أنه يجزي أن يأتي بالصلاة في أي مكان، لهذا هو أفتى بها، لكن تردد لأجل وجود هذا القول الثاني. نعم. ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم. لو قال المكلف لله علي أن أصلي ركعتين لله وقت السحر أو وقت المغرب أو في يوم الجمعة، هذا تخصيص بالزمان المخصوص، وقت السحر والمغرب أو خصوص يوم الجمعة هذا زمان مخصوص، لزم عليه النذر لأنه متعلقه راجح وهو الصلاة، على وجه لابد أن يأتي بالصلاة في هذا الزمان المخصوص ولا يجزي فعلها في غير هذا الوقت الذي قد حدده، تمسكا بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر ولوجود إجماع وتسالم عند فقهائنا على رعاية الوقت المخصوص. الصلاة المنذورة في الوقت المعين يجب النذر بالصلاة في المكان المعين والزمان المعين، فيشمل عموم الأدلة والإجماع على رعاية الزمان، لأن الزمان قد أصبح أيضا قيد وصفة للمنذور، ولا ريب في رجحان أصل النذر، فلا بد أن يأتي به على نفس ما قيده ووصفه ولا يجزي غيره، لأن الغير ليس متعلق للنذر ولم يرده ولم يقع متعلقا له. يعني هو ما قال لله علي أن أصلي صلاة وأطلقها في أي زمان، هو قيدها بخصوص الزمان المخصوص، فهذا القيد مراعى في متعلق نذره، فلهذا لابد أن يأتي به. بعبارة أخرى، هو ما نذر لله الصلاة في أي وقت مطلقا، هو نذر لله الصلاة بخصوص الوقت المخصص اللي هو السحر أو المغرب أو يوم الجمعة، فهذا مراعى في متعلق نذره، فهو لم يرد الإطلاق، هو أراد الزمان المخصوص، فإذا أتى بالصلاة في أي زمان دون الزمان المخصوص هذا ليس متعلق لنذره الذي أوقعه، فيجب عليه الوفاء به. نعم. وأما العتق، الآن وصل حديثنا إلى متعلق من متعلق النذر اللي يكون طاعة لله وهو عتق الرقبة، كما مر علينا أن عتق الرقبة هو مورد طاعة لله لأنه أمر مستحب ومحبوب لدى الشارع، وروايات كثيرة دلت على رجحانه. نعم، إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر الذي يقول لله علي أن أعتق عبدا مسلم، هذا نذر واجب الوفاء به ويلزم عليه، لأن عتق رقبة العبد المسلم هو من الطاعات المأثورة، بل هو من العبادات المهمة كما ورد في الروايات، فلذلك ينعقد نذره ويلزم عليه الوفاء به ويعتق رقبة وفاء لنذره. ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد. إذا قال المكلف لله علي عتق عبد كافر ولم يعين هذا العبد غير معين، يعني غير مخصوص، ما قال العبد الكافر زيد أو النصراني فلان، لم يقيده لم يعينه، هذا يسمى غير المعين، هذا لا ينعقد النذر به، وذهب إليه أكثر الفقهاء منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب والاستبصار، والسيد المرتضى في كتابه الانتصار، وأتباع الشيخ الطوسي كذلك ذهبوا إلى ذلك، والمصنف كذلك ذكر أنه لم ينعقد. لماذا؟ لأنه لا يتقرب بعتق رقبة العبد الكافر لله تعالى، لأن الشخص الكافر هو شخص مبغوض، ولا يتقرب بالمبغوض إلى المحبوب، ولا يمكن أن يكون عتق العبد الكافر هو مقرب لله تعالى، لأنه كافر والكافر مبغوض عند الله، فهو إذن منافي للقربة، لا يمكن أن يتقرب بعتق العبد الكافر إلى الله تعالى، هو الكافر في نفسه مبغوض، كيف تعتق وتتقرب به إلى الله؟ فالمبغوض لا يكون مقربا للمحبوب ولا يكون مصداقا للواجب، لأنه عتق العبد الكافر حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، لا قربة في عتقه، فلا ينعقد نذره، لأنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى، وعتق العبد الكافر لا يتقرب به ولا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، إذن هو بمنزلة الأمر المحرم الذي لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب اللي هو الوفاء بالنذر، فلهذا لا يوجد خلاف عند فقهائنا أنه عتق العبد الكافر غير المعين لا ينعقد النذر به، متفقين على هذا الشيء. نعم، وقع خلاف بيناتهم أين؟ فيما لو الناذر عين العبد، قال وفي المعين خلاف، كيف وما هو المعين؟ كما لو قال لله علي نذر، لله علي عتق الكافر الفلاني اللي هو زيد لمزية الموجبة به، هذا عتق الكافر المعين هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذا اللي وقع فيه خلاف. هذا الخلاف كما قال المصنف وفيه خلاف، يعني يستفاد من الروايات، بعض الروايات يستفاد منها أنه يعتق، والبعض الآخر يستفاد منه أنه عتق العبد المعين المخصص المحدد لا يعتق. نعم، إذن المنشئ الخلاف هو اختلاف الروايات في صحة عتقه وعدمه. نقرأ لكم مثلا رواية الحسن بن صالح: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا، فأسلم حين أعتقه. أعتق عبدا له نصرانيا، هذا العبد النصراني المعين المخصص عند الإمام هو أعتقه، هاي تدل على ماذا؟ على جواز عتق العبد المعين، جواز عتقه. وإذا جاز عتقه يجوز أن يكون متعلقا في النذر، إذا جاز عتقه يعني يجوز التقرب إلى الله ويكون متعلق للنذر. ورواية سيف بن عميرة اللي سابقا قرأناها عن أبي عبد الله عليه السلام: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. هذه الرواية تدل على عدم صحة وقوع عتق العبد الغير مسلم اللي هو المشرك الكافر. أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ الإمام يقول: لا، لا يصح. إذن عبارة المصنف يقتضي منها أنه لا خلاف عند فقهائنا في عدم صحة نذر عتق العبد الكافر غير المعين لعدم التقرب به، إنما الخلاف وين وقع؟ في خصوص المعين. فبعض الروايات يستفاد منها أنه يصح العتق له ويقع، وبعضها يستفاد عدم وقوع العتق به. نعم، الخلاف لماذا وقع في المعين ولم يقع في غير المعين؟ غير المعين واضح أنه لا يتقرب به، لكن لماذا وقع الخلاف بخصوص المعين؟ لأن المعين قد يحصل فيه من الخصوصيات في بعض الأشخاص ما يوجب الظن بصلاحه بالعتق كدخوله بالإسلام، فيتجه قصد التقرب به. يعني العبد الكافر الغير معين ما يتقرب به نهائيا، أصلا ما يتقرب به، فلهذا لا يقع ماذا؟ متعلقا للنذر. لكن العبد المعين مثل النصراني اللي كان موجود تحت يد أمير المؤمنين، إنما عتقه الإمام لأنه أراد أن يرغبه في الإسلام، وإذا دخل بالإسلام يصبح مورد من موارد التقرب إلى الله، فلذلك أكو صفة وخصوصية تدل على رجحانه. إنه فلعل شخص يقصد خصوص العبد النصراني هذا اللي هو عبد عندي أو مملوك عندي، خصوصا أريد أعتقه حتى رغب بالإسلام، حتى توجب به خصوصية وصفة الدخول بالإسلام، وهذا نفسه يمكن قصد التقرب به. يمكن أني أقصد التقرب بعتق هذا العبد النصراني لكي أرغبه في الإسلام ويدخل في الإسلام، والدخول في الإسلام عمل راجح يمكن التقرب به إلى الله. فلهذا من يقول إنه يجوز التقرب بهذا العبد المعين الكافر من جهة ترغيبة ولو للإسلام وهذا عمل راجح، هذا يمكن التقرب به إلى الله، بخلاف الغير معين فإنه لا يوجد تقرب به أصلا، فلذلك لا ينعقد به النذر. نعم. ولو نذر عتق رقبة أجزته الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق. اللي يقول لله عليه أن أعتق رقبة يجزيه أن يعتق الرقبة الصغيرة غير البالغة، والرقبة الكبيرة المقصود بها الرقبة البالغة، وكذلك يجزيه أن يعتق الرقبة الصحيحة التي ليست مريضة، وكذلك المعيبة التي فيها عيب كالمريضة مثلا، بس بشرط أن لا يكون هذا العيب موجب للعتق، لأن مر علينا أن بعض العيوب توجب العتق القهري على مالكه، مثل الشلل والأعرج والأعمى، فإنه حر بنفسه، لا يصح عتقه عن النذر الذي هو عتق المملوك. نعم، فلذلك نعم وعدنا أيضا من الموارد التي توجب العتق القهري على مالكه لو أجرى التنكيل بالعبد، كما لو قطع إذنه أو أنفه، هذا أيضا يصبح مورد من موارد العتق القهري، فلذلك لا يصح أن يكون ماذا متعلق لنذره، لا يوفي أن يكون مصداق لمتعلق نذره، كأن يكون سبب العيب هو التنكيل أو غيره من موجبات العتق القهري كالشلل والأعرج والعمى، فهذا لا يصح أن يعتقه عن ماذا؟ عن كمصداق لنذره. أما الوجه في أنه تجزي فيه الصغيرة والكبيرة والصحيحة والمعيبة، بل حتى الذكر والأنثى، لأن الجميع يصدق عليه اسم الرقبة ويتناوله، فلذلك يمكن أن يكون مصداقا للوفاء بنذره. أما كونه لابد أن لا يكون معيب بالعيب الذي يوجب العتق القهري، لأنه إذا أصبح واجب العتق قهرين بعد ما يصلح أن يكون ماذا مصداقا لوفاء للنذر، فلذلك لابد أن لا يصل إلى درجة العتق القهري. نعم. ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر وإن اضطر إلى بيعه، قيل لم يجزي، والوجه الجواز مع الضرورة. إذا شخص نذر قال لله علي أن لا أبيع عبدي المملوك، وفرضنا وجود رجحان في عدم بيعه وانعقد نذره، لزمه النذر، يجب أن يلتزم بنذره ويوفي به وأن لا يبيع عبده المملوك حتى ولو اضطر إلى بيعه. لماذا؟ ما دام عدم بيع العبد المملوك راجح مع الرجحان في عدم البيع يلزم النذر، والنذر بعد لا يجوز ماذا انفكاكه حتى في مورد الاضطرار، كما لو احتاج إلى ثمنه، اضطر يريد أن يبيعه لأنه محتاج إلى ثمنه، مع ذلك يلزم النذر ولا يجوز بيعه وفاء بنذره وإن اضطر إلى بيعه. هذا القول الأول. وقيل لم يجزي. عندنا قول آخر أنه يقول أنه لا يجزي، لا يجزي ذلك في انعقاد نذرة. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، والقاضي ابن براج في كتابه المهذب، يعني من نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر وإن اضطر إلى بيعه، هذا القول الأول. والقول الثاني يقول لا يجزي ذلك. هذا القول الثاني استند فيه إلى رواية تسمى رواية الحسن ابن علي الوشاة عن أبي الحسن عليه السلام، قلت له إن الجارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا إني كنت حلفت منها بيمين فقلت لله علي ألا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة، مع تخفيف المؤونة، فقال عليكم السلام، فقال في لله بقولك له، في لله يعني أوفي لله، لأنه كما تعلمون الفعل الأمر يجزم بحذف حرف العلة اللي هو آخره للأمر والطلب، في بقولك له. إذن هاي الرواية تدل على أنه حتى ولو كان مضطرا إلى بيعه يلزم ماذا عليه؟ الوفاء بنذره. ويكفينا أيضا أن نتمسك بأصالة الاشتغال، يكفينا أن نتمسك بأصالة الاشتغال. نعم، وهناك قول آخر يقول إنه لا يجزي لو كان محتاج إلى نذره ومضطر إلى بيعه، ويجوز بيعه في مورد الضرورة. نعم، مع الضرورة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن المصنف اختار أيضا أن الوجه هو الجواز مع الضرورة، يجوز أن يبيع العبد المملوك. القول الأول يقول ما يجوز يبيع العبد المملوك ويلزم عليه الوفاء بالنذر، والدل عليه ماذا؟ صحيحة الوشاء، رواية الوشاء الدل عليه حتى ولو اضطر إلى بيعه. ويوجد قول ثاني أنه لا يجزي وفي موارد الضرورة يجوز له أن يبيعه، والمصنف قال والوجه الجواز مع الضرورة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه مع الضرورة يصير به ما كان راجحا مرجوحا. احنا سابقا قلنا النذر متى ينعقد ويكون راجح؟ عندما يكون أمر محبوب، ولكن إذا أصبح مرجوحا، لأنه الشخص إذا أصبح مضطر إلى بيعه يصبح مرجوح لأن خلاف مصلحته، مع الضرورة يصير النذر بما كان راجحا مرجوحا، فلذلك ينحل النذر ويجوز له بيعه لمورد الضرورة. ثانيا، مر علينا إذا تذكرون بعض الروايات والأخبار تدل على أن النذر واليمين لا ينعقد مع كونه خلاف ما هو أرجح في أمر الدين والدنيا. إذا تذكرون في كتاب اليمين قلنا الشخص اللي يحلف ويقول لله علي، يقول والله لا أفعل كذا، ويصبح حلفه خلاف مصلحة راجحة له في أمر الدين والدنيا، الإمام في بعض الروايات يقول لا بأس أن يتركه لأنه خلاف مصلحته. هنا نفس الكلام في مورد الضرورة، إذا يريد يحتاج يضطر إلى بيعه راح يصبح خلاف مصلحته في أمر الدين أو الدنيا، فلذلك يصبح خلاف الراجح، فلهذا يجوز له ماذا؟ أن يبيعه في مورد الضرورة. إضافة إلى أن الرواية التي تمسك بها وهي رواية الوشاء ضعيفة سندا، ضعيفة سندا بأبي عبد الله الرازي اللي هو محمد ابن أحمد الجاموروني اللي هو ضعيف لم يوثق، فإذن هي ليست بحجة سندا، مع غض النظر عن سندها هي أيضا قاصرة من حيث الدلالة، لأنه الحاجة إلى ثمنها قد ما يبلغ حد الاضطرار اللي إحنا نقول يجوز، لعله الإمام قال له في بقولك ولا تبع الجارية، لأنه أنت ما واصل حد الاضطرار، وإحنا كلامنا وين؟ في الذي يصل لحد الاضطرار، الذي يصل لحد الاضطرار تصبح مورد حاجة ويجوز له بيعه لأجل هذه الحاجة، فلعل الرواية هي قاصرة من حيث الدلالة، لأن الحاجة إلى ثمنها، لأنه الوشاء يسأل يقول إن لي إلى ثمنها حاجة، لعله هاي الحاجة ما واصل إلى درجة الاضطرار، قد لا تبلغ حد الاضطرار إليه، بقرينة قوله إنه قال في الرواية لا مكان لها مع خفة المؤونة، يعني يقول أني أقدر أبقيها مع خف، يعني هي ليست ثقيلة في مؤنتها علي، أقدر أبقيها عندي، هذا يدل أنه ما وصل إلى درجة الضرورة إلى بيعها، وإحنا كلامنا ويامن مع درجة الضرورة وضعف الحاجة إليها. نعم، ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه اعتاق من مضى عليه في ملكه 6 أشهر. اللي يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم عندي، مر علينا سابقا إذا تذكرون في أول كتاب العتق قلنا مدة العبد القديم من مضى عليه في ملكه 6 أشهر، وهذا التحديد مستفاد من الروايات، وقرأنا هناك رواية لا بأس أن نذكرها من باب التذكير، هي مرسل داود بن محمد النهدي قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام وسأله في رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، فقال إن الله يقول في كتابه نعم حتى عادك العرجون القديم، فمن كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر. هذه الرواية احنا قرأناها في أول كتاب العتق، لكن شو استفاد منها؟ أن معنى العبد القديم اللي مضى عليه ستة أشهر وما زاد. نعم، لهذا قال: ولو نذر عتق كل عبد قديم لزم اعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر. نعم، للرواية التي دلت على هذا المقصد. أما كلامنا إن شاء الله في الصدقة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.